إنما ينتهي الصباح مثل هذا الوقت. لا يكون الإنسان في نفسه نشاط على أي حد، وكلنا كذلك وبعضنا له أسوة في بعض، لكنه في الحقيقة أنا أصبح مفتاحا للكتاب والسنة للصحة عليه. أما الكتاب الكريم فقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، رفع عن أمتي تسع وعدت منها ما اضطروا إليه. في الحقيقة أنا لو كان بيتي قريب من المسجد فكنت آتي له عدة مرات في الصباح والمساء الآخر، وكذلك وأعرف الصراط مجرد الصراط أنه أستطيع أن أسوق السيارة بنفسي، فكنت آتي إلى المسجد عدة مرات، ولكن الحمد لله الذي لا يحمد
على مكروه
ولا وسوف أظلم الآخرين لأنهم هنا يجيبوني ويجوني طيلة السنة، لأنه
المفروض أنه موعد السنة تغير، فمن هذه الناحية يكون المطلب صعب. على كل حال أنا بهذا المعنى أقدم اعتذاري وأنا مضطر إلى ذلك. المهم، أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. كأنه الحديث عن الحجر في الإقامة ينبغي أن يكون قد انتهى، والمسألة لا تحتاج إلى كثرة من التدقيق، ولكنه قد يقال في مقابل ذلك أنه إذا كان هناك دليل على الاستحباب في عدم الإقامة فليس هناك دليل على التأني والبطء في الأذان. من قال أنه الأذان بطيء كما أفتى فعلا أفتى المحقق الهلي بذلك أن الأذان بالتأني والإقامة بالحذر والسرعة. الحذر منصوص عليه على العين والرأس أي في الإقامة، وأما التأني في الأذان فكأنه لا دليل عليه. المهم أنه يمكن الاستدلال على التأني في الأذان بعدة أدلة محتملة على أي حال، وإن كان سوف نرى أن الدليل الرئيسي واحد. مثلا من جملة الأدلة المحتملة أن نستدل بدليل الحذر في الإقامة، إنما يقول الإقامة حذر، نفهم منه نحوا من مفهوم المخالفات، ونقول أن الأذان عكس الحذر، وهو شنو؟ وهو تأني، كما أنه نأخذ عكس الموضوع وهو الإقامة، وعكس الموضوع متشرعيا وعرفا هو عكس الإقامة هو الأذان، فنأخذ عكس المحمول أيضا، وعكس الحذر هو شنو؟ التأني، فيكفر. لكن هذا يحتاج إلى ضمن كبرى، وهو أن مفهوم الوصف حجة وليس بحجة. وإما أن نقول بأنه الأذان جزم، فنفهم من الجزم التأني باعتبار أنه هو اللازم الغالب، لأن معنى الجزم ليس هو التأني طبعا، وإنما هو الوقوف في أواخر الفقرات كما نعلم وعلمنا، ولكنه الآن هكذا نقول أن اللازم الغالب للوقوف هو التأني، أو أن الإنسان حينما يقف فلا بد أن يأخذ نفسا بمعنى من المعاني، إذا ينبغي أن يتأنى فنفهم منه ذلك. في الحقيقة بالدقة العقلية المطلب واضح بالفساد، وذلك لأن بينهما عموما من وجه تطبيقا لأن الإنسان قد يجزم أواخر الكلمات ويستعجل، وقد يجزم أواخر الكلمات ويتأنى وإلى آخره، كله معقول. لكن شفاعة بهذا الوجه نقول أنه نحن لا نؤمن الأدلة بالفهم العقلي وإنما بالفهم العرفي. زين، فبالفهم العرفي هكذا يقولها أنه شنو؟ أنه الجزم ملازم عرفا وغالبا مع التأني والبر. إذن فيفهم هذا من دليل هذا. في الحقيقة هذا عم أيضا يحتاج إلى فهم عرفي، إلى التأكد من الفهم العرفي بهذا الترتيب. الملازمة طبعا غالبية، والعرف يعلم أنها غالبية وليست دائمية. إذا ألفت لذلك يلتفت بطبيعة الحال. وإذا كان المطلب هكذا ليست هناك ملازمة عرفية، الملازمة العرفية فيما إذا كان شنو؟ إذا كان يعني إذا عم الأغلب مثلا 95% من أفرادي هكذا، ونحن لا نستطيع أن نثبت على أنه شنو؟ أن الملازمة إلى هذا المقدار عرفا ثابتا، فإذا كنا لا نستطيع لا نفهم من ذلك هذه النتيجة، لا نفهم من الجزم البط والتأني. الدليل الثالث المحتمل أننا ننظر إلى القواعد العربية التي تقتضي شنو؟ السكون عند الوقف، وحيث أن هذا راجع في القواعد العربية، وكل ما كان راجعا في القواعد العربية وفصيحا إذن هو المتقدم شرعا والمستحب شرعا. فنفهم كأنه من هذه النتيجة البطء في الأذان، لأنه كأنه يستحب السكون، وإذا استحب السكون فهو ملازم للبطء. هذا طبعا أفسد الأدلة، وذلك بوضوح أمرين لآخر. أحدهما أننا قلنا بأن هذا وإن كان ثابتا في الأدلة إلا أنه ليس على نحو الإلزام بحسب القواعد العربية، بل على نحو الرجحان في القواعد العربية، ولذا لا نقول بوجوبه أو بالاحتياط الوجوبي. نعم هو بالاحتياط الاستحبابي ثابت، ولكنه بنحو الاحتياط الوجوبي غير ثابت، لأنه كثيرا ما بالنسبة إلى الناطقين يقصرون في هذه القاعدة العربية، وخاصة مع السرعة والسكون مع الدرج. هذا موجود ربما 100% عند الناس إلا من عصم الله، ولا إما يعلمون ذلك مع الشاهد من هذا. الجواب الثاني أننا نقول بأنه جن. ماذا ثبت في القواعد العربية؟ ثبت في القواعد العربية أنه مع الوقت السكون ومع الدرج الحركة. وأما أن ندعي أنه في القواعد العربية موجود أنه قف وأسكن، أنه فسكن أو فأسكن إلى باب الجواب، وليس أن شرط القضية مطلوب كما أن جزاءها مطلوب، ليس هكذا. فإذا كان الوقت أساسا غير مطلوب في القواعد العربية، فكيف نستطيع أن نفهم منه البطء في الأذان؟ نعم لو كان الوقت مطلوبا في القواعد العربية إلى باب الجواب أن الوقت مثلا لازم غالبي مع البطء أو نحو ذلك، إلا أنه هو شرط القضية، والقضية الشرطية تصدق حتى مع كذب شرطها، كما في المثال المشهور أنه إذا طلعت الشمس النهار موجود يصدق حتى في الليل، هذا ما أيضا يصدق حتى في درج وحتى في موارد أخرى. لكن العمدة هو الرواية. هناك رواية ضعيفة قرأتها لكم بمناسبة الإقامة تقول الأذان الترتيب والإقامة حد أو حدران. وحسب الظاهر أن هذا هو الدليل الوحيد المشهور وللمعتقد الحليف أن صلى الله عليه وسلم في فتوى باستحباب البطء في الأذان والتأني في الأذان. وطبعا ضعف السند هنا لا يضر لكونه باللغة الحديثة مدعوما بأخبار من بلاد، لكن هو العمدة على أننا نفهم أو هل نستطيع أن نفهم شنو من الترتيل البطء. الترتيل شيء والبطء شيئا آخر أو شيء آخر، فهل نستطيع أن نفهم؟ إذا فهمنا على العين والرأس يكون المطلب كما قال المعقل، لأن كبراه محرجة وهو كأنما حجية السند، لأن حجية السند إنما هي حجية أخبار من بلغ ويحج ولا يحتاج إلى حجية هذا الخبر على العين والرأس، ولكن صغراء العمدة على التأكد من صغراء. في الحقيقة هنا عدة نقاط يحسن التعرض لها، واحدة منها أن كلا الفقرتين في هذه الرواية خبر، فيها مبتدأ وفيها خبر. الكلام عن الخبر وهو أنه إخبار بالمصدر وليس إخبارا باسم الذات أو بالمستقبل. الأذان ترتيل ولم يقل مرتل، الأذان ترتيل والإقامة حدر وكلاهما مصدر، وهذا ليس عزيزا في اللغة العربية. نقول زيد عدل أي عادل، فرق شنو؟ أن زيد عدل جعل المصدر بدل اسم الفاعل، وهنا الأذان ترتيل جعل بدل اسم المفعول وليس بدل اسم الفاعل. وأنا في بعض الأصول مررت على شيء من هذا القبيل. في الحقيقة ليس هناك كبرى في اللغة تقول بلي أنه يحسن أو من اللطيف استعمال المصدر بدل المشتق، لا نقول زيد عدل ولا نقول زيد ظلم أو أي شيء آخر، لا نقول أو زيد ذهاب أو زيد مجيء أو زيد أي شيء صعود أو نزول، لكن كأنه أحيانا يختبر الذوق العربي أحيانا، وهي بالنسبة جدا نادرة بالنسبة أنه يعبر بالمصدر. إذا اختبر الذوق العربي صحته، مثلا في بالي في الشرائع إذا لم تخني الذاكرة أن الحربي إذا جاء إلى معسكر المسلمين بتوهم الأمان أعيد إلى معسكره ثم هو حرب أي محارب، فأحيانا شنو يحسن ذلك لكنه بنسبة ضئيلة ليس دائما، لأنه طبعا على خلاف القاعدة. هذه نقطة. والنقطة الثانية أننا ننظر إلى ترتيب، لا نأخذها مسألة سهلة وإنما نحتاج إلى شيء من التحديد في الترتيب لو صح التعبير، وذلك لأن له مادة وله هيئة، فما هو معنى مادته وما هو معنى هيئته. بالنسبة إلى المادة استخرجتها من مفردات الراغب الأصفهاني لأنها من الكلمات الواردة في القرآن، ورتل القرآن ترتيلا، فداخل في منهج الراغب فذكره رجل، وهو حينما يذكر حقيقة يرجع إلى أصل الفهم اللغوي، ومن هذه الناحية أنا أبدأ له. يقول الرتل اتساق الشيء وانتظامه على استقامة، يقال رجل رتل الأسنان، أي مستقيمة أسنانه ومرتبة، والترتيل إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا ورتلناه ترتيلا. هذا كلام الله، انتهى حسب ما يعبرون. اقول تعليقي على ذلك ان كلام الشيخ الاصفهاني ضيق، لابد من توسيعه. اقول الرتل مصدر يفيد الانتظام والاستقامة المادية، أي مجموعة أجسام مرتبة ومصففة باللغة العامية، نقول أنها رتل، من قبيل رتل من الناس سرع، ورتل من الناس، وفي الاصطلاح العسكري أيضا يسمى رتل من الجنود، أي أيضا في الاستقامة واحدة مصفطين واحد من الله مين، أو رتل من البضاعة معروضة مخزن أو نحو ذلك من الأمور. لكن هنا أيضا ينبغي أن نلاحظ أن معنى الرتل هنا معنى اسم المصدر وليس معنى المصدر، لأنه تطبيق على الذات أن هذا رتل إذا كان بالمعنى المصدري لا يطلق على الذات طبعا، لكنه بالمعنى الاسم المصدري يطلق على الذات. هذا ومن ناحية هيئته أو الصيغة، وهي التفعيل، الأذان ترتيل، تفعيل مصدر، لكنه يفيد أي شيء، بمعنى إيجاد الشيء أو المادة، إيجاد صفة في المادة كالترتيب والتكثير والتنظيم ولا ذلك بالعلم. إيجاد صفة في المادة كانت عدلة فكثرتها تكثيرا، وهذا فهم عرفي بغض النظر، لا نحتاج فيه إلى الرجوع إلى القواعد وإلى القوانين. هذيك جه فالترتيب هذا يعني استعير الى تنظيم الكلام واستقامته، وسبحان الله ليس مطلق الكلام وانما خصوص القرآن، اخذا بنفس الآية ورتلنا القرآن ترتيلا او ورتل القرآن ترتيلا نحو ذلك من الأمور. واما ترتيل الخطبة او الشعر او نحو ذلك ايضا لم يقل به أحد، كأنه خاص بالقرآن، وهذا من استعمال اللفظ العام بالخاص. لكن تبقى نقطة، وهو أنه أنا في تعليقي في أول تعليقي على كلام الشيخ الراغب قلت بأن الترتيل الرتل، يعني الرتل هي الأجسام المستقيمة أو الأشخاص المستقيمين أيضا كأجسام. زين، حينئذ نقله إلى الكلام هل هو بنحو الاشتراك اللفظي أو هو بنحو الاشتراك المعنوي؟ إن قلنا بأنه الرتل هو تنظيم الأجسام فقط، وأما الكلام والأمور المعنوية والأمور العقلية وأي شيء إن كان لم تدخل في الأصل في المعنى الجاهلي لو صح التعبير، وإنما نحن أدخلناه، حينئذ يصير هذا النقل من معنى إلى معنى آخر مباين له، لأن ذاك بشرط الجسمية وهذا بشرط حجر من الجسمية. وأما إذا قلنا لا، أي شيء مرتب هو مرتل رتل بالآخر، حتى لو كانت أفكار رتل من الأفكار أو رتل من الكلام أو نحو ذلك من الأمور، كله حفظ من معنى عام واحد جامع. فعين ذي يصير اشتراك معنوي، أنه بدي تطبيقه على الكلام حصة حقيقية من المعنى الأصلي للغة. الآن لو قلنا بأن المعنى الأصلي للغة هو غسل الأجسام، فنقله إلى الكلام، إلى مطلق كلام، ما علينا من القرآن، القرآن حصة من الكلام، كلام صحيح، ولكنه نقله إلى الكلام في الحقيقة قد يقال هنا بأنه متوقف على شيء، وهو أن الأجيال المتأخرة لها حق النقل. آخر في الحقيقة هذا قلت في عدد من المرات أن المشهور تهافت من هذه الناحية كلامه، من ناحية قالوا بأن الأجيال المتأخرة ليس لها حق النقل، ليش؟ أن الأعاجم دخلوا واللغة تغيرت والعامية فشت ونحو ذلك من الأمور، والفصاحة راحت، فمن هذه الناحية ليس لها حق النقل. وأما في ومن ناحية أخرى قالوا في باب الاشتراك والنقل والمجاز والحقيقة ونحو ذلك أنه قد يتغير اللفظ، يصبح كان مجازا فأصبح مجازا مشهورا فأصبح حقيقة بعد أن استغنى عن قرينة ونحو ذلك من الأمور. جميل. هذا لا يكون إلا شنو؟ إلا من أجيال مجازة في الوضع وفي تغيير المعنى. وأما إذا لم تكن مجازة في الوضع وتغيير المعنى بعنوان أنهم هوى وما يهتمون، إذن لا يتغير اللفظ عن واقعه، في حين أننا نحس حقيقة أنه الألفاظ تتغير عن واقعها بالتدريج. وإذا كان الأجيال المتأخرة ليس لها حق النقل والاشتراك ونحو ذلك من الأمور، إذن لابد أننا نبحث عن مصاديق لكلمات الأصوليين كلها في عصر الجاهلية، كان حقيقة كان مجازا في عصر الجاهلية وأصبح حقيقة في عصر الجاهلية. إذن أي ألفاظ هذه نستطيع أن نحصل عليها؟ ذاك تاريخ قديم لم يكتب اصلا، فتكون القواعد لا مصداق لها اطلاقا. نعم هي لها مصداق في الاجيال المتاخره، وانا ادعم هذه الفكره، وهو ان الاجيال المتاخره لها حق النقل وليس انه ليس لها حق النقل، فمن هذه الناحيه قابل لانه يكون شنو الترتيب في الاجسام ثم اصبح في الكلام لا باس بذلك. ولكن الخطوه التي بعدها ان نقول شنو؟ ان الترتيب أصبح حقيقة في الكلام في الأجيال السابقة في صدر الإسلام، حينما نزلت في الآية كان المؤكد استعمالها استعمالا حقيقيا، فإذا صار المطلب خاصا في الأجسام في يوم ما، ففي عصر القرآن الذي هو عصر يجاز وضعه وإن منعوا الأجيال المتأخرة، معناه أنه انتقل المعنى إلى الكلام، وإما بنحو الاشتراك اللفظي وإما بنحو الاشتراك المعنوي. واستعمال الآية للترتيب يحس وجدانا بأنه استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا. الآن ينبغي أن نواجه من قبل نقول المشكلة الأساسية. الآن الترتيب بمادته وهيئته فهمناه، ولكنه هل نفهم من الترتيب البطء؟ معناته أنه الترتيب والبطء بينهما عموم من وجه تطبيقا قد يجتمعان وقد يختلفان، وليس كل بطء ترتيب لأنه قد يكون بطءا مشوشا، وليس كل ترتيب بطء لأنه قد يكون ترتيبا سريعا. فليش؟ لأنه الترتيب في الكلام أخذ فيه معنى الاستقامة والترتيب، وليس شنو؟ وليس معنى البطء والتأني، فهل لنا ذلك أو لا؟ إن شاء الله لا أعطلكم، يأتي يوم السبت ذلك.